بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل تتعلق بأحكام سجود السهو، ومن أهم المسائل التي مرت معنا أن سجود السهو هو ماذا؟ ما هو سجود السهو؟ ماذا عرف سجود السهو؟ تفضل. ويختمها بتشهد، نعم، وتحليل، يعني سلام، سجدتان قبل التسليم أو بعده بإحرام وتشهد وتحليل. ومر معنا أن سجود السهو قد يكون قبل السلام وقد يكون بعد السلام، وقد اختلف العلماء على أقوال متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام، فما هي هذه الأقوال وما الراجح منها؟ تفضل. بعد السلام مطلقا، قبل السلام مطلقا، بعد السلام مطلقا، نعم. التخيير الرابع، التفصيل، نعم، عند النقص قبل السلام إن كان زيادة فبعد السلام، نعم. طبعا هذه أشهر الأقوال، وإلا فهناك أقوال أخرى. ويأتي هنا سؤال: هل هذا القول الأخير الذي قلنا أنه أقرب الأقوال للصواب وأصح هذه الأقوال، هل هو على وجه الإلزام أو الأفضلية؟ قولان مشهوران، ف ذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن هذا على وجه الإلزام، يعني ما كان من زيادة فبعد السلام، وما كان من نقص فما كان من زيادة فبعد السلام، وما كان من نقص فقبل السلام. وذهب جماعة من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم، وهي رواية عن الإمام أحمد، أنه على وجه الأفضلية، وهذا والله أعلم هو الصواب، أننا ما نؤثم من أخلف في الزيادة أو النقص، ولكن نقول الأفضل والأحوط أن نسلك هذا المسلك، لأن أكثر الأدلة دلت على هذا. وكما مر معنا أن بعض الأدلة ماذا فيها خلاف هذا، وقد أجابوا عنه بأجوبة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. طيب، آخر ما وقفنا عليه أي حديث؟ هام البداية. يعني الشرح، في بداية الشرح. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما كون سجود السهو بإحرام وتشهد وتحليل، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر وسلم، كما في حديث ذي اليدين الثابت بالصحيح وبغيره من الأحاديث. يريد رحمه الله تعالى أن سجود السهو يكون فيه تكبيرة الإحرام والتشهد والتحليل أي التسليم، هذا في أحد حالتين: إما أن يكون في حال الزيادة التي قلنا تكون بعد السلام، فإنه سيحتاج أن يكبر ويدخل في الصلاة مرة أخرى، ثم يسجد سجدتين، ثم يتشهد، ثم يسلم. إلا أنه اختلف في التشهد، هل هناك تشهد بعد السجدتين في حال أن السجدتين قبل السلام، قبل السلام. فالتشهد الأصلي موجود، التشهد الأصلي موجود، فهو يتشهد ويسجد. المهم يعني هذه الصفة تتصور على أحد كيفيتين. الكيفية الأولى إذا كان كما وقع في حديث ذي اليدين أنه أنقص من الصلاة شيئا سهوا أو كذلك خطأ، والكيفية الثانية أن يكون بعد السلام. قال رحمه الله: أما التشهد فلحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. أخرجه أبو داود والترمذي وحسن بن حبان وصححه والحاكم. وقال: صحيح على شرط الشيخين. والحديث كما أشار عندكم الصحيح أنه ضعيف، الصحيح أنه ضعيف، ولكن كما قلنا في التفصيل الصحيح التفصيل. فإن كان يريد التشهد الذي يكون مع الصلاة فنعم، أما تشهد خاص بسجود السهو فلا. قال رحمه الله: وقد روي نحو ذلك من حديث المغيرة وابن مسعود وعائشة. وهذه الأحاديث كلها فيها ضعف، كلها فيها ضعف، ومن حسن معناه بالجملة فإنه يحمله على الصحيح على التفصيل الذي سبق، على التفصيل الذي سبق. فلم يثبت أن هناك تشهد خاص لسجود السهو. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه يشرع لترك مسنون فلحديث سجوده صلى الله عليه وسلم لترك التشهد الأوسط، ولحديث لكل سهو سجدتان، والكلام فيه معروف. ونحو ذلك إذا كان ذلك المسنون تركه المصلي سهوا، لأنه قد ثبت أن سجود السهو فيه ترغيم للشيطان كما في حديث أبي سعيد الثابت في الصحيح، ولا يكون الترغيم إلا مع السهو لأنه من قبل الشيطان، وأما مع العمد فهو من قبل المصلي وقد فاته ثواب تلك السنة. والصحيح أنه ليس في المسنون القولي بل ولا الواجب القولي. فأولا اختلف العلماء هل السجود في كل سهو. أما الحديث الذي أشار إليه فقد أشار إلى أن فيه كلام، والراجح ضعفه كما أشار في التعليق، فالحديث ضعيف. إذن ليس لكل سهو سجود. فإن قيل من أين علمنا ذلك؟ قال العلماء: بالاستقراء. فبالاستقراء لم يثبت لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله أن الأقوال فيها سجود سهو، بل ثبت أنه حصل خلل في بعض الأقوال ولم يحصل سجود سهو. وإنما ثبتت الأدلة من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام أن السجود يكون في الأفعال. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في من وقع له شيء في قراءته أنه يفك عليه في القراءة ولا يسجد سجود سهو في ذلك، ولم يثبت لا من قوله ولا من فعله عليه الصلاة والسلام. كذلك في من أخطأ في سجوده وركوعه في الأقوال، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى ووجد نعاسا أن يستمر في صلاته لأجل ألا يدعو على نفسه وهو لا يدري، يعني يقول ما لا يدري وما لا يعرف، ولم يقل من وقع منه ذلك فليسجد سجود سهو، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل أنه ليس في مثل هذا سجود سهو. ولهذا روي عن الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم أنه لا سجود سهو في الأقوال، وإنما سجود السهو في الأفعال، وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة بالاستقراء. ولم يثبت كما مر معنا في شيء صحيح صريح أنه كان سجود سهو في شيء من الأقوال. بقي هل كل الأفعال فيها سجود سهو؟ في هذا خلاف من أهل العلم، من قال الواجب والمستحب والركن، ومن أهل العلم قال واجب والركن لا المستحب، والصحيح الثاني. وأما تسمية التشهد الأوسط بأنه مستحب أو مسنون فهذا خطأ، والصواب أنه واجب من الواجبات، وقد ثبت سجود السهو فيه لأنه واجب من الواجبات. ولم يثبت سجود سهو في شيء من المستحبات من الأفعال، لم يثبت سجود سهو في شيء من المستحبات من الأفعال، بل بعض أهل العلم قيد أن الأفعال التي يسجد فيها سجود سهو توقيفية لا يقاس على كل الأفعال. فمثلا وضع اليمين على الشمال من الأفعال، سواء قيل أنه مستحب أو أنه واجب، فمن سهى فلم يضع يمينه على شماله هل يسجد سجود سهو؟ الصحيح أنه لا يسجد في مثل هذا سجود سهو، لأنه لم يثبت في مثله سجود السهو. وهكذا قل في المستحبات، بل في بعض الواجبات التي وقع فيها الخلاف ولم يثبت فيها سجود سهو مثل هذا الموضع على سبيل المثال. فهذا هو خلاصة ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى، فالعبرة بما ورد به الدليل، والدليل إنما دل على الواجبات والأركان. قال رحمه الله: أما كون يشرع للزيادة ولو ركعة سهوا فللحديث المتقدم، وما دون الركعة بالأولى، وأما للشك في العدد، يعني الركعة كاملة أو ركوع، يعني كما قال وما دون الركعة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو في من صلى ثلاث، وهكذا كذلك في حديث ذي اليدين في ركعتين، وكذلك الشك في حديث أبي سعيد وغيره من الأحاديث التي تقدمت. قال: وأما للشك في العدد ففيه الأحاديث المتقدمة المصرحة بأن من شك في العدد بنى على اليقين وسجد للسهو، واليقين هو أن يأخذ الأقل، كما صحت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اليقين أن يأخذ بالأقل. شك ثلاثا أم أربعا يجعلها ثلاثا، شك ثلاثا أم اثنتين يجعلها على اثنتين. قال: وأما متابعة المؤتم لإمامه في سجود السهو، فلأن ذلك من تمام الصلاة، ولأنه كان يسجد الصحابة إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد الأمر بمتابعة الإمام كما سبق، يعني إذا لم يدرك المأموم سجود السهو. أما إذا أدرك المأموم سجود السهو فهذا لا خلاف فيه، فإن هو عليه سجود سهو لأنه وقع السهو وهو موجود فيسجد مع الإمام. لكن الخلاف وقع فيما إذا لم يدرك المأموم هذا السهو، فهل يسجد سجود للسهو أم لا؟ الصحيح في هذا التفصيل: إن سجد الإمام قبل السلام فهو سيسجد معه لا محالة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فما دام أن الإمام لم يسلم فهو سيتابع الإمام حتى في سجود السهو. وأما إذا سجد الإمام بعد السلام، يعني سلم، ف فعند تسليمه ينفصل المأموم عن الإمام، فسيقوم المأموم يكمل ما عليه من ركعات فاتته، ثم يبقى هل بعد أن يكمل الركعات يأتي بسجود السهو أم لا؟ الصحيح في هذا التفصيل قال العلماء: إن أدرك السهو فيسجد سجود السهو، وإن لم يدرك السهو فلا يسجد سجود السهو. وهذا هو العدل الذي تقتضيه عمومات الأدلة بألفاظها ومعانيها، وهو الذي تضطرد به قاعدة سجود السهو. بقي مسألة: إذا وقع السهو من المأموم وهو مع الإمام، في هذا خلاف، والصحيح أنه إذا وقع منه وهو متابع للإمام فلا يسجد سجود السهو، لا يسجد سجود السهو، يعني لا سهو مع ائتمام المأموم بإمامه، فيجبر سهو المأموم فعل الإمام، فائتمامه يجبر سهوه، لأنه لم يثبت في شيء من الأحاديث القولية ولا الفعلية ولا التقريرية أن أحدا من الصحابة سجد بعد إمامه. ويبقى إذا كان السجود بعد انفصال المأموم عن الإمام فهذا لا إشكال فيه، فإنه يسجد سجود السهو، يعني سلم من بعد الإمام، كان بقي عليه مثلا ركعتان فوقع له السهو بعد تسليمه من الإمام، هذا لا إشكال فيه، يسجد سجود سهو. يبقى الحالة الثالثة، الآن عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون المأموم مع الإمام من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، إذا وقع للمأموم سهو فلا يسجد سجود السهو، يجبر سهوه ماذا؟ صلاة الإمام وإتمامه بالإمام. الحالة الثانية أن يفوت المأموم شيء من الصلاة ويقع له السهو في الجزء الذي كان بعد انفصاله عن الإمام، فهذا في هذه الحالة يسجد سجود سهو بلا خلاف. الحالة الثالثة أن يقع له السهو حال كونه مع الإمام ولكن بقيت عليه ركعات فقام يكمل بعد الإمام، فهل يسجد سجود السهو أم لا؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لا يسجد سجود سهو، لأن السهو وقع حال كونه ماذا؟ مؤتما، حال كونه مؤتما، والله تعالى أعلم. طيب، في شيء في هذا؟ طيب، هذا سائل يسأل يقول: هل المسابقة إلى الصف الأول فقط أو الثاني والثالث؟ المسابقة إلى الأول فالأول، المسابقة إلى الأول فالأول، فكما أنه يوم الجمعة من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه إلى آخره، فكذلك الصف الأول فيه فضل والصف الذي بعده فيه فضل وهكذا، ولكن الغالب أن التبكير يكون على الصف الأول، يحرص عليه، فإذا فاتك الصف الأول فتدرك الصفوف التي بعده، كلما دنا الإنسان من الإمام كان أفضل. طيب، هذا يقول: هل يجب التكبير في سجود السهو إذا كان قبل السلام؟ إذا كان قبل السلام وهو مع الإمام فسيتابع الإمام والإمام يكبره ويكبر، وإذا كان منفردا فكذلك يكبر لكل خفض ورفع، فيكبر بتكبير يسمع نفسه، هذا إذا أراد الصوت. وأما رفع اليد فهذا على الأوجه التي سبقت. يقول: كيف سيعرف المأموم أنه أدرك السهو حتى يأتي بسجود سهو، مثل أن يسهى الإمام في قول سبحان ربي العظيم؟ من يجيب على هذا السؤال؟ نعم، الأقوال ليس فيها سجود سهو على الصحيح، فإذن هو إذا فعل فعلا الإمام سيعرف المأموم أنه وقع سهو. طيب، هذه بعض الشكاوى تتعلق بالسكن والمطبخ، فإن شاء الله تحال إلى إدارة الإخوة العزاب والمسؤولون عن السكن والمطبخ. احتفظ بهذه حتى يتراجع عند الإخوة. يقول: ما حكم من نسي قراءة الفاتحة وكان مأموما، هل يعيدها أم يجبرها الإمام؟ الصحيح يجبرها الإمام حتى لا يفتح على نفسه باب الوسواس، حتى لا يفتح على نفسه باب الوسواس. ولم يثبت، وهذا لأجل نغلق باب الوسوسة والباب على الموسوسين، لم يثبت أن أحدا من الصحابة ولا كذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم وهو مأموم لأجل أن يأتي بفاتحة ركعة لفاتحة إيش فاتته. لكن نرى هذه الأيام كثير، واحد يقوم من هنا، واحد يقوم من هنا، واحد يقوم من هنا، وهو أدرك مع الإمام الصلاة مع تكبيرة الإحرام. تأتي تناديه: ما لك يا فلان؟ قال: ما قرأت الفاتحة. يعني ما شاء الله، واحد من هنا، واحد من هنا، واحد من هنا، ما قرأوا الفاتحة. فتحوا ماذا؟ بدعة جديدة ما كانت معروفة، ما كانت معروفة. فلذلك يغلق هذا الباب بهذا القول، وهو أحد أقوال أهل العلم، وهو الراجح والله أعلم، لأن الإمام يجبر من خلفه. طيب، إذا قال قائل: إذا كان يقينا لم يقرأ، إذا كان يقينا لم يقرأ، بعض أهل العلم كما قلنا لمن يقول أن قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد ركن، ما يقولون هذا بحق المأموم حتى في مثل هذه الحالة، لأن المسألة وقع فيها خلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قراءة الإمام لمن خلفه قراءة. بعضهم حملها على ما زاد عن الفاتحة، وبعضهم حملها على الفاتحة وما زاد عنها. فلأجل هذا الخلاف الأحوط ألا يفتح هذا الباب، وخصوصا وأنه كثر باب الوسوسة في هذا في هذه المسألة. يقول: هل سجود السهو يكون في الفريضة أم النافلة كذلك؟ سجود السهو عام في الفريضة وفي النافلة، الإنسان يسهى في الفريضة، قد يسهى كذلك في النافلة، والله أعلم. يقول: ما هو الذكر الصحيح في سجود السهو؟ الصحيح أن ذكره من ذكر السجود، ليس له ذكر خاص، هذا هو الصحيح. يقول: في سجود السهو هل يحرم واقفا ثم يسجد، أم يكبر جالسا ثم يسجد؟ إذا كان هو واقف فيكبر واقفا، وإذا كان هو جالس فيكبر جالسا. يعني الذي كان داخل الصلاة وسيسجد قبل السلام فلا شك أنه سيسجد ويكبر وهو جالس، أو بعد السلام وهو لم ينتهي من الصلاة كذلك جالس، أو إنسان انتهى من الصلاة وسلم والتفت على الناس فقالوا له لم تسجد لم تأتي بالتشهد الأول، فيلتفت تأكدون؟ قالوا نعم، ترددنا ولكن هذا هو الصحيح، فما دام هو جالس لا يحتاج أن يقوم، فقط يستدير إلى القبلة ويكبر ويسجد سجود السهو ويسلم. وأما إذا قام فأراد أن يخرج فقيل له بقي عليك التشهد الأول لم تأتي به مثلا، فهنا يكبر قائما ثم يجلس ويتشهد، عفوا يجلس ثم يسجد سجود السهو ثم يسلم. نعم، يقول: وما حكم سجود السهو في النافلة؟ تقدم معنا أن النافلة مثل الفريضة، ما في فرق. يقول: رجل ينسى قراءة الفاتحة في ركعة أو ركعات، هل يقوم فيزيد ركعة أم يكتفي بقراءة الإمام؟ كما تقدم معنا إذا كان مأموما فيكتفي بقراءة الإمام سدا لباب الوسواس، خصوصا مع كثرة الابتلاء به. وهذا طلب درس في القواعد المثلى، فإن شاء الله الإخوة القائمون على الدروس ينظرون مدرسا في هذا الكتاب. تفضل. ما أسمعك، ارفع صوتك شوية. سرية. وهو جاء راكع مع الإمام، أدرك الركوع مع الإمام. أدرك الركوع أم لا؟ الآن هو كان مع الإمام من أول الصلاة أو من أول الصلاة؟ نعم نعم. إذا فاته وقت الفاتحة ولم يقرأ، في هذا خلاف، هل يجزئ عنه قراءة الإمام أم لا ما دام أدرك من أول الصلاة؟ فمن أهل العلم من يقول يأتي بالفاتحة، وشرط هذا الباب أن لا يكون موسوسا، أن لا يكون موسوسا، واضح؟ لأن فاته وقت الفاتحة وهو موجود، وهو موجود. لكن الإشكال هو وجود الوسواس في هذا الباب، كثر الآن فيما أرى من أسئلة الإخوة في أكثر من مكان، وحصوله كذلك وتكرره هو حصول الوسواس في قراءة الفاتحة، فصار كثير يسأل هذا السؤال، فكما قلنا لإغلاق هذا الباب. أما من كان على يقين فاليقين يعمل به، والمسألة علمية. نعم. ها؟ صح. طيب، السؤال يقول: أنا أشرت إشارة أن من أدرك وقت القراءة فلم يركع مع الإمام، ها، في السرية ولم يركع مع الإمام، فكيف يصنع في الفاتحة؟ الجواب: إذا كان على يقين، والمسألة فيها خلاف، فيأتي بالفاتحة يعني بركعة مكان الفاتحة، لكن قلنا بشرط ألا يكون عنده إيش؟ وسواس. نعم، ننتبه لهذا. يأتي هنا سؤال يكثر كذلك السؤال عنه، من أدرك مع الإمام وقت لا يكفي لقراءة الفاتحة، فهل يكمل الفاتحة أو يدرك الإمام في الركوع؟ لأنه لو أكمل الفاتحة قد يرفع الإمام من الركوع، فهنا إشكال. إذا رفع من الركوع وركع لوحده هل يعتد بالركعة؟ في هذا كذلك خلاف، والصحيح أن من كان هذا حاله يدرك الركوع لأنه لم يدرك وقت الفاتحة الكامل، فما دام لم يدرك فسقط عنه هذا، وإنما جعل الإمام يؤتم به. فمن لم يدرك الإمام راكعا فاتته الركعة لأنه لم يدرك وقت الفاتحة، فيكون وقته الصحيح هو إدراك الإمام راكعا، جمعا بين الأدلة في هذا الباب، والمسألة فيها خلاف كذلك. طيب هذا لعلنا نأخذ السؤال الأخير. يقول: هل من نصيحة عامة للذي يقوم به الأطفال بعد الدروس الصباحية من فوضى وعراك؟ يورث الفوضى في المسجد والتشويش على طلاب العلم. الواجب على أولياء الأمور أن يهذبوا أبناءهم بالنصائح والتوجيهات في تعظيم حرمات المسجد وحلق العلم، وكذلك من المدرسين، ثم كذلك الذي ينبغي أن يسلك المدرسون طريقة يكون بها إغلاق هذا الباب، فلا بد أن يكون تنسيق. لا تفتح الحلقات وقت واحد، كل الحلقات بمجرد ينتهي الوقت الكل يخرج، هذا خطأ، بل يكون هناك ترتيب بأرقام الحلقات. ينظر المدرس من عنده حلقة، الحلقة رقم واحد تخرج طابور، يعلم الترتيب الأطفال. المدرس معاه عصا للتخويف، مش ليس شرط يضرب بها، عنده عصا للتخويف كما صحت السنة، علقها بس وأنت تعلقها، تأمرهم أن يخرجوا واحد تلو الآخر، إذا انتهى هؤلاء فخرجوا الحلقة التي بعدها واحد تلو الآخر، إذا انتهى الحلقة التي بعدها واحد تلو الآخر. بهذه الطريقة هل ستحصل فوضى؟ ما ستحصل فوضى، فلا بد أن يكون هناك ترتيب من المدرسين. أما أن يفتح لهم في وقت واحد جميعا الكل يجري ويسبق يريد يصل إلى الباب، وكذلك هذا يضرب هذا وهذا يأخذ من هذا وهذا، فوضى. فأرجو أن يحرص المشرفون على مثل هذا الترتيب، والله المستعان. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.